إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حديث الحج في الصحيحين مع ضيفنا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، والذي نسعد بالترحيب به في مطلع هذه الحلقة، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام.
حديث عائشة وأسماء رضي الله عنهما عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمره، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره، ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمره، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمره، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى، ما كانوا يبدأون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون، وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان، وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا. نبدأ هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لهذا الحديث ما يتعلق بأعمال المناسك وما جاء في ذكر عائشة عليها رضوان الله تعالى لبعض المناسك، وكذلك أيضا ما ذكره عروة بن الزبير عن أبيه، وكذلك أيضا بعض الصحابة وما ذكره عن عبد الله بن عمر، ثمة جملة من المسائل. أول هذه المسائل ما يتعلق بالطهارة للطواف، والطهارة للطواف هي سنة بالاتفاق ولا خلاف عند العلماء في ذلك. وقد جاء في الخبر في حديث عبد الله بن عباس في أن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح به الكلام، هذا جاء مرفوعا وموقوفا عن النبي عليه الصلاة والسلام، والصواب في الوقف، الصواب في الوقف أنه من قول عبد الله بن عباس. فيه إشارة إلى أن الطهارة محثوث عليها ومحظوظ، ولكن اختلفوا في وجوبها، اختلفوا وجوبها جماهير العلماء على وجوبها، وذهب جماعة من السلف إلى عدم وجوب، هذا مروي عن الحكم وكذلك أيضا مطرف وغيرهم إلى أنه سنة وليس بواجب، وأن الإنسان إذا طاف من غير طهارة فطوافه صحيح، وعلى قول من قال بالوجوب، وعلى قول من قال بالوجوب ثم أنه طاف ثم أحدث في طوافه على أي باب من أنواع الحدث، فهل هذا يبطل طوافه جميعا أم يبطل الشوط الذي هو فيه؟ على قولين عندهما، منهم أنه يقول أنه يعيد ذلك الشوط الذي هو فيه، ومنهم من قال أنه يستأنف بتمامه، وكذلك أيضا نقول
من قال يستأنف
نعم نعم
كل الطواف،
كل الطواف، ولكن هذا القول قول مرجوح، والصواب في ذلك من جهة أصل المسألة أن الوضوء سنة، أن الوضوء سنة، وأن كذلك أيضا بالنسبة لي على القول بالإحداث فإنه يتوضأ ثم يستأنف الشوط الذي قد ابتدأ فيه.
لو صح الرفع حديث ابن عباس قلنا بالوجوب يا شيخ، يفهم منه
حتى لا يفهم منه وجوب لا يفهم منه وجوب لأنه ذكر طواف البيت صلاة يريد بذلك أنه ينوب عن تحية المسجد لأن من يأتي إلى البيت فإنه يبتدئ بالطواف لا يؤدي تحية المسجد كبقية المساجد فذكر أن طواف البيت صلاة ينوب عن صلاتكم في عند دخولكم للمسجد فهذا مشعر بالمماثلة في السنية وقوله هنا في قوله في خبر عبد الله بن عباس إلا أن الله أحل فيه الكلام أحل فيه المشي وأحل فيه الحركة وأحل فيه عدم استقبال القبلة وهذه كلها أشياء كثيرة ما يدل على أنه ما قصد الحرفية اللفظية لهذه المعاني مما أراد بذلك هو معنى من المعاني بذلك أنه يشرع فيه الطهارة وهو تعظيم ينوب عن الصلاة للبيت قصها الله عز وجل بهذا الموضع ومن هذا نأخذ أن الإنسان إذا دخل إلى البيت ثم شرع بالطواف نقول أنه لا يلزمه أن يصلي تحية المسجد لا يلزمه تحية أيهما أفضل للإنسان إذا دخل البيت أن يصلي تحية المسجد أو يبتدي بالطواف نقول الطواف يبتدئ بالطواف بعضهم فرق بين الأفاق وبين مكان مكيا قال الأفاق فإنه يشرع له الطواف أما مكان مكيا فالسنة في حقه أن يصلي ركعتين قالوا لعموم الأدلة على كل نرجو إلى مسألة ما يتعلق بالوضوء للطواف وسنة محل اتفاق عند العلماء أنه مشروع
ما الذي صرف الفعل الثابت عنه صلى الله عليه وسلم ما طاف إلا وهو متوضئ ما الذي صرفه من الوجوب إلى الاستحباب في صارف شيء؟
نعم هو بالنسبة للفعل نقول الفعل المجرد وهذا أيضا من المسائل المهمة نقول بالنسبة للفعل المجرد إذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان في الحج أو في غيره فإنه يدل على المشروعية لا يدل على الوجوب إلا بقراء صائب مخارج عن ذلك بعضهم يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم نقول إن قول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم ليس المراد بذلك هو إيجاب الأفعال التي يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأن النبي أراد بقوله خذوا عني مناسككم يعني عني لا عن غيري حتى لا تختلط مناسك الحنيفية بأعمال الجاهلية فأراد الفيصل في ذلك وهذا كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي إذا أردنا أن تنضبط عندنا إذا قلنا أن الأصل في أفعال النبي الوجوب وأن الأصل في قوله خذوا عني مناسككم الوجوب فظاهر ذلك أن الأصل في الأفعال الوجوب وإذا أردنا أن نحصي أفعاله في الحج والسنن الواجبات أنا نجد أن السنن لا تساوي قدر ولا تساوي ولا نصف السنن الواجبات لا تساوي نصف السنن التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعلى سبيل المثال ننظر إلى الطواف نجد أن فيه استلام الحجر وتقبيله وكذلك الاطباع والرمل وكذلك ما يقل يستلم الركنين وكذلك أن يدعو بين الركنين كذلك أيضا في الصلاة خلف المقام التضلع من ماء زمزم الرجوع إلى الحجر ثم تقبيله هذه سنن لكن بالنسبة للواجبات نجد أنه لا يجب إلا الطواف في ذاته وإذا وهذه الكثرة تدل على نقض القاعدة الذين يقولون أن الأصل في ذلك الوجوب إما أن تأتي إلى جميع الأفعال وتقول بإيجابها على نفس القاعدة وعلى نفس الجدي وإما أن تجعل الأصل هو المشروعية والوجوب تخرجه عنه بدليل آخر منفك عن ذلك لهذا نقول إن هذا الفعل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك في قول عائشة أن النبي أول ما بدأ به أن توضأ للطواف نقول هذا هو الدليل على السنية ودليل على السنية ومن المسائل المهمة في ذلك أنه لو أحدث كذلك تابع لهذه المسألة أنه لا يضره ذلك يذهب ويتوضأ ويرجع ويكمل من مكانه الذي هو فيه وإذا أراد أن يكمل بلا طهارة فلا حرج عليه لكن التطهر في ذلك هو أولى الخروج من خلاف وكذلك أيسر له أن يأتي بالسنة الصلاة خلف المقام السنة لهذه الصلاة خلف المقام فإنه أيسر له كذلك أيضا في مسألة ما يقطع الطواف لأن الطواف قد يقطع وذلك مثلا يقطع مثلا بضرورة كإقام الصلاة قام الإمام ثم أخذ الناس يصلون والرجل قد طاف طوافين أو ثلاثة كذلك أيضا قد يقطع مثلا بشخص يتبع مثلا مفقودا له كأن يفقد ولده وزوجه ورفقه ونحو ذلك أو مثلا أدركه وجع أو جوع أو أراد أن يشرب فطال مكثه هل الموالاة في ذلك مشروطة في هذا نقول اختلف العلماء في الموالاة في الطواف ولكن نقول لو انقطع بأي نوع من القواطع القريبة فإن طوافه في ذلك لا يقال بأنه باطل بل يجب عليه أن يكمل ما تم منه فإذا قطعه بالصلاة أو ذهب وتوضأ ورجع أو غير ذلك فإنه لا ينقطع على ظواهر الأدلة بل أيضا لما إذا انقطع في الصلاة لم يقل أحد بأنه يجب عليه أن يستأنف الطواف كاملا ولم يقل بذلك أحد فيما أعلم إلا بعض الفقهاء مثلا من العراقيين من أواسط التابعين كالحسن البصري ومن جاء بعده وهذا قول لا يعتد به لمخالفته للإجماع فيما كان في الصدر الأول ولا يخلو الناس في الزمن الأول مثلا من قطع يقطع الطواف يقطع إما مثلا لحصر أو ربما لمرض أو لفقد مثلا متاع أو غير ذلك
الصلاة.
أو ربما للصلاة، ومع ذلك ما كانوا ينصون على أنه يجب عليه أن يعيد، ومثل هذه بيانها واجب لو كانت، فدل على عدم كونها عندهم محل نقض، فنقول حينئذ بأن الطواف في ذلك صحيح ولا شيء عليه بإذن الله تعالى.
ماذا أراد عروة رضي الله عنه من زبير لما ساق هذا التتابع؟ يريد أن يثبت أن حجهم جميعا كان قرانا؟
هو أراد في ذلك أن يبين هذا الأمر، أنهم كانوا يفعلون كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى ما تقدم معنا الإشارة أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا يختلفون في قضية التمتع والقران وبقاء ذلك، وهل هو باق أو ليس باقي، وهل يؤمر بالتمتع أو يؤمر بالقران، فهذا هو من مسائل الخلاف. لكن نقول كل قد ثبت ذلك عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان إفرادا أو كان قرانا أو كان تمتعا، ولا يقال بنسخ واحد منهم. وإن كان بعضهم مثلا يقول مثلا بالنسخ، فنقول ذلك لا دليل عليه، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إجازته أو فعله، أو ثبت عن الصحابة أنهم فعلوا وهم أعلم الناس بذلك. لكن هذا الخلاف يبدو والله أعلم إنما هو خلاف التفضيل، لا خلاف المشروع والبدعية، لا خلاف المشروع والبدعية، ولهذا لم يكن يعنف بعضهم على بعض كما في النزاع. وتجد بعض الخلفاء الكبار كعلي وعثمان كانوا يتنازعون في مثل هذا الأمر، وما كان يبدع بعضهم بعضا، فكل يرى رأيا يراه أن النبي عليه الصلاة والسلام قد فعل، فكان يفعل بذلك من غير تعنيف أو تشديد.
قال في آخر الحديث: وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا.
لا. هذا الحديث طبعا في قولها فلما مسحوا الركن حلوا، ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح العلل أن هذا الحديث مما لم يعمل به أحد من العلماء وإن كان في الصحيحين، فنقول أنه لم يعمل بلفظه لأنه في ظاهره أنه اختصر في ذلك، لأن هذا الحديث في ظاهره أنه إذا طاف واستلم الحجر فإنه حينئذ انتهى إحرامه، فإنه يتحلل بمجرد الطواف، ويتضمن ذلك أنه لا يسعى بين الصفا والمروة. ظاهرها في ذلك أنها أرادت في ذلك أنه طاف وأضمرت ما عرف بداهة، وهو أنه يسعى بين الصفا والمروة، أنه يسعى بين الصفا والمروة، وأنه لم ترد في ذلك وجوب الطواف. فعلى هذا نقول إن الطواف واجب، والطواف واجب وهو ركن من أركان الحج والعمرة. وأما بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة هو محل نزاع عند العلماء بين الركنية والوجوب والسنية، وهذا محل خلاف عندهم، وهي أقوال ثلاثة للسلف وقد روايات عن الإمام أحمد رحمه الله، وجاء ذلك عن عبد الله بن عباس وغيره.
السلف حتى قال بالسنية عند السلف،
قال بالسنية روي ذلك عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله وغيره من أصحابه من الفقهاء. فنقول إن ما يتعلق في هذا منهم يستدل بقول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي طواف بهما، قال فلا جناح ولا حرج. وظاهر الآية قالوا إن فيها التيسير، نقول إن هذا أرى أن الله عز وجل أراد بذلك أن يدفع ما وقع في نفوسهم من أمر الجاهلية، أنه كان ثمة أصنام على الصفا والمروة فيجدون حرجا من السير كما سار الجاهليون، فبين الله عز وجل أن هذا الحرج مرفوع، وذلك بزوال ما كان بزوال الشرك ومعالمه، وأنهم يقتدون بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، يؤخذ في ذلك الوجوب. لماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على سعي في حج وعمرة ولم يثبت عنه ولا عن الصحابة ولا عن التابعين أنهم قد اعتمر واحد منهم أو حج وترك السعي، لكن نجد أنه ثبت عن واحد منهم أنه ما رأى أن الوضوء واجب، وثبت عن بعضهم أنه ما رأى مثلا أن مثلا في بعض الأفعال التي كان يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل مثلا الوقوف بعد صلاة الفجر، أو كذلك أيضا بعض الأفعال التي يفعلها في التقاط الحصى ومواضعه، أنه منهم يفعل كذا ويفعل كذا. فنقول هذا الاختلال دليل على اختلاف مراتب الإجابة الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام، وبه نقول بهذا نقول إن الأظهر في ذلك أن السعي واجب وهو متردد بين الركنية والوجوب. أما القول بالسنية فهو قول، وإن جاء عن بعض السلف وهو مروي عن عبد الله بن عباس، فلا ظهر في ذلك أنه قول مرجوح، لأن الأكثر على خلافه والله أعلم.
ألا يقال أيضا الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لبعض الضعف في أمور أيسر من السعي، رخص لهم في تركها، مثل إكمال المبيت، مثل أو المبيت لابن عباس أو غير للعباس وغيره، ومع ذلك لم يثبت أنه رخص لأحد في السعي؟ ألا يقال بهذا؟
نعم يقال بهذا. كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ما رخص لأحد من السعي، ثم أيضا أن المشقة في السعي أظهر من غيره، وذلك لطول المسافة، ثم أيضا يدرك في ذلك الضعف. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان، بل يظهر في ذلك أيضا أن النبي كان منه من الحرص على السعي أكثر من الحرص على الطواف، ويظهر ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا ولكنه ما سعى بين الصفا والمروة راكبا، وإنما كان ماشيا عليه الصلاة والسلام. أما السعي فكان النبي عليه الصلاة والسلام الطواف، فكان طاف ماشيا وطاف راكبا عليه الصلاة والسلام. منهم من قال أن في ذلك أن السعي بين العلمين يتكرر كثيرا في ذهابه ومجيئه، ولا يظهر ذلك في ركوبه، وأراد في ذلك أن يبدي السنة في ذلك. ومنهم من قال في ذلك أن الركوب أن الطواف يتكرر، أما السعي فإنه يقع مرة واحدة باعتبار أنه يطوف طواف القدوم ثم يطوف طواف الإفاضة ثم يطوف طواف الوداع، فكان منه مرة راكبا ومنه مرة ماشيا، فيظهر في ذلك الاقتداء ولو في مرة. أما بالنسبة للسعي فيغلب عليه مثلا في فعل إذا كان متقارنا، فإنه يقع منه مرة واحدة، فأراد أن يأتي بالكمال والتمام. ولهذا تجد حتى بعض الفقهاء على هذا التأصيل يقولون يرخصون في الركوب في الطواف ويشددون في الركوب في السعي على ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نقول أن هذا أيضا من القرائن التي تدل على تأكيد السعي بين الصفا والمروة، وأنه على أقل أحواله من الواجبات.
وأنتم تقولون بالوجوب ولا بالركنية؟
نقول بكلاه محتمل، لكن الوجوب أقرب.
أقرب.
الأقرب نعم.
أحسن الله إليكم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني، فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبلة. فأخبرت ابن عباس فقال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي: أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي. قال شعبة: الراوي عنه. فقلت: لما؟ فقال: للرؤيا التي رأيت. هذا الحديث
رضي الله عنه ما يتعلق بهذه المسألة، وفيها مشروعية التمتع، وكذلك أيضا مشروعية القران بدلالة اللزوم، وفيها كذلك أيضا ما يتعلق بإجلال الرؤى باعتبار أنها منفذ من منافذ إلى الغيب الباقية، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، من 46 جزءا من النبوة. فنقول إن هذا أيضا تأخذه على طريق الاستئناس. وربما عبد الله بن عباس لما رأى منه ذلك رأى أن هذا الدليل صلاح وأيضا يقين، فأراد من ذلك تقريبه، فربما قربه لأجل ذلك كما جاء في بعض الروايات. فنقول في هذا أن التمتع وسنة أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، والحكم في ذلك باقي. ولهذا نجد أنه ما من أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا وثبت عنه التمتع، ما من أحد من أصحاب ما من نسك من المناسك الثلاثة إلا وجاء عن بعض الصحابة أنه فعل، سواء كان تمتعا أو قرانا أو إفرادا، وهذا يدل على بقاء ذلك الحكم، وأن الخلاف عندهم في ظاهره أنه خلاف من مسائل الاجتهاد أو من خلاف الرحمة والسعة، وبعضه داخل في خلاف الفاضل والمفضول أيها آكد، وبعضها وإن كان يكون متضادا فلا يرى أو يرى أن هذا الأمر منسوخ، لكنه كان يجل المخالف الذي يخالفه في ذلك ولا يرى أنه قد خالف نصا صريحا قطعيا في دلالته وثبوته.
إذن يفهم أن ابن عباس رضي الله عنه يفضل التمتع في من هالحديث؟
هو يقول به، لكن مسألة التفضيل بالإطلاق على جميع الأحوال والصور وعلى جميع الأشخاص هذا يحتاج إلى تفصيل.
لكن فرحه بهذا وفرحه بالرؤيا لا يدل على استأنس بها.
لا شك أن الرؤيا يستأنس بها، لكن لا تكون دلالة قطعية على تحليل أو تحريم.
ونهي الناس له مما يدل على أن بعضهم كان عنده المنع من التمتع، قال فنهاني الناس.
هو لا شك أن المنع من التمتع قولا ظاهرا في زمن الخلفاء الراشدين فضلا عن من كان بعدهم، وكذلك أيضا العمل به هو من الأقوال الظاهرة. فنقول في ذلك أن مثل هذا الظهور وكذلك أيضا هذه الرؤية وتأييد ابن عباس واستئناسه بها دليل على ميله وترجيحه له
رضي الله عنه. حديث معاوية رضي الله عنه قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. هذا في التقصير في العمرة.
نعم. وبالنسبة للعمرة نقول إن الإنسان إذا كان معتمرا لا يخلو من حالين، إما أن يكون متمتعا، وإما أن يكون أن يأتي بعمرة من غير نية حج، فلم يكن لا ينوي حج بعدها. فإذا كان في ذلك، إذا أراد العمرة ولا يريد أن يأتي بالحج بعدها، فإن الأفضل في حلقه الحلق، في حق الحلق. وذلك لظاهر قول الله جل وعلا: محلقين رؤوسكم مقصرين، فقدم الله عز وجل الحلق على التقصير. ثم أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، فذكر المحلقين ثلاثا ثم ذكر المقصرين، فنقول يقدمت الحلق على التقصير. هذا بالنسبة لمن أراد أن يكون معتمرا وليس متمتعا فلا يأتي بعد حج. لماذا قلنا الحالة الثانية إذا كان معتمرا ويأتي بعد ذلك حج؟ ليبقى شيء من شعره لحجه ليحلقه بعد ذلك. لماذا؟ لأن الحلق في الحج أولى من الحلق في العمرة، وذلك لإظهار قول الله جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فإن من أظهر قضاء التفث هو حلق الشعر فلا تقصيره. فإننا نقول حينئذ أن أفضل له إذا كان قريب عهد في العمرة. لكن هنا مسألة، أن بعض الناس يبكر بالإتيان بالعمرة في أول أشهر الحج ويبقى في موضعه الذي هو فيه، بحيث أن شعره ينبت. فإذا كان شعره ينبت في ذلك ويطول الوقت في ذلك، كأن يأتي الإنسان مثلا مبكرا، كأن يأتي مثلا في شوال، في أوائل شوال، ومعلوم أن أشهر الحج هي شوال ذو القعدة وعشر ذي الحجة، ومنهم من قال بتمامه. فإذا جاء مبكرا في أوائل الأيام فإنه معه أكثر من شهرين،
فيبقى
في ذلك. من العلماء من قال بأنه يشرع له الحلق لهذه العلة، ولكن الغالب في أحوال الناس أنه يأتي متأخرا وتقترن والفصل في ذلك أيام، فيحتاج في ذلك إلى التقصير حتى يبقى شيء من شعره ليحلقه بعد ذلك. أما إذا كان معتمرا عمرة منفردة فإن الحلق في حقه. كذلك أيضا بالنسبة للحاج، إذا أراد أن الحاج المفرد والقارن، فإنه في يوم النحر يحلق حلقا ويقدمه على التقصير، ولو قصر جاز منه ذلك، لأن الله عز وجل خير بينهما: محلقين رؤوسكم ومقصرين، ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام ودعاء الجميع، وإن فضل الحلق في ذلك. بالنسبة للحلق والتقصير في ذلك، الحلق معلوم أنه استوعب الرأس، أما بالنسبة للتقصير فنقول لابد أن يستوعب الرأس.
التقصير
لابد أن يستوعب. بعض الناس يأخذ شعرا، ربما بعضهم يأخذ من الناصية، أو بعض من طرف الشعر من أحد جهتي شعره، أو ربما من قفاه، فيأخذ شعرات يسيرة ويظن ذلك تقصيرا. هذا لا يسميه العرب تقصير، لا يسميه العرب. وإن كان لازم لقول بعض الفقهاء أن الذي يأخذ في محظورات الإحرام شعرتين وثلاثة أن من محظورات. لماذا؟ لأنه يدخلها، لأن الله عز وجل يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ هدي محلة، فأدخلها في الحلق هنا فلا بد أن يدخلها هناك. نقول الحلق الذي تثبته عند الحل هو الذي تثبت به المحظور، ينبغي أن يتساوي من جهة المحظور. ولهذا نقول إن الحلق الذي يثبت به المحظور هو حلق الرأس جميعا، وكذلك تقصير الرأس جميعا. فالشيء اليسير وإن كان قال به بعض الفقهاء فالأظهر أنه يخالف الدليل وقول مرجوح، ولكن لو أن أحدا قلد عالما من العلماء بذلك فنقول له اجتهاده في ذلك، والاتباع في ذلك ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فهو الأولى. الحلق في ذلك وجاء النبي في السنة أنه يأخذ من جهة اليمنى، يبدأ باليمين ثم يأخذ بالشمال، يأمر الحلاق أن يأخذ جهة اليمنى ثم يبدأ بالشمال، سواء كان محلقا أو كان مقصرا.
حتى التقصير ها.
حتى التقصير نعم.
فعله رضي الله عنه معاوية قال: قصرت عن رسول الله. يقصد
في هذا نعم في هذا إشارة أيضا إلى أنه لا حرج على الإنسان أن يقوم بنفسه أو أن ينيب غيره بتقصيره أو حلق غيره كذلك، مما لا حرج فيه، فالأمر في ذلك ساعة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وقد فعله عليه الصلاة والسلام فأناب غيره أن يحلق، فنقول لا حرج في ذلك. بعض الناس يتكلم يريد أن يقول: أنا أقوم بمشاعري بنفسي، نقول هذا من التكلف، وليس لأحد أن مثلا يتورع عن شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في أي عمل معاوية رضي الله عنه تأخر إسلامه، كيف قصر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن آخر عمرة له عليه الصلاة والسلام كانت مع حجه. متى كانت هذه؟ معاوية متأخر الإسلام رضي الله عنه،
هو أسلم قبل حجة الوداع.
أي نعم. وهنا الحديث في العمرة ولا في الحج؟ يظهر أنها عمرة.
النبي عليه الصلاة والسلام بعد حجة الوداع ما جاء إلى مكة، انصرف النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
ثم بعد ذلك.
لكن هذا التقصير في حجة الوداع ولا في عمرة يا شيخ؟
يظهر أنه قصر النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة.
محتمل. وهل أدرك عمرة النبي صلى الله عليه وسلم؟
ظاهره أنه أدرك. ظاهر الدليل أنه أدرك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء معتمرا بعد ذلك، وما جاء إلى المسجد الحرام بعد حجة الوداع. صرف النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، ثم بعد ذلك قضى الله عز وجل أجله.
وعمرة القضاء كانت بعد
عمرة القضاء كانت بعد البدر الحديبية.
نعم.
لما جاء النبي وصده كفار قريش قضى النبي عليه الصلاة والسلام عمرته من العام.
وهذه آخر عمرة قبل الحجة الوداع.
آخر عمرة قبل حجة الوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر عليه الصلاة والسلام، في عمرته وعمرة الحديبة والجارانة وعمرة القضاء وعمرة التي كانت في حجه. بالنسبة لما يتعلق في القضية اللي أشرت إليها في مسألة التقصير ومعنى بعض الناس خاصة في وجود الآلات الحديثة، أن بعض الناس يشكل عليه قضية التقصير. هل التقصير الذي يقع من الناس الآن بآلات الحلاقة الأمواس لابد أن يكون بالأمواس التي تجعل الإنسان مثلا لا يوجد حتى لأصل شعره وجود؟ هل هذا هو الحلق؟
هذا الحلق.
الحلق الذي يظهر والله أعلم أن هذه الأمواس والشفرات الحديثة التي تجعل الرأس كحال
مثل الجلد،
مثل الجلد. هذا نقول في ذلك، هل هو الحلق المقصود؟ يبدو لي والله أعلم أنه هو حلق قطعا، لكن هل هو الحلق الذي كان الناس يفعلونه؟ نقول هذه الشفرات غير موجودة لديهم. نعم لديهم أمواس ولديهم شيء حاد، ولكن لا يستأصل بحيث لا يفرق الإنسان بين الأصلع وبين غيره. ولهذا نقول أن الإنسان الذي يأخذ بالآلات ويرى رقم واحد وما شبه وما كان في شبهها أرى أنه يسمى حلقا، يعني يسمى حلق، لأن الأمواس التي لديهم شبيه بالأمواس والشفرات والمقصات التي يأخذون بها ويبقون شيئا من أصل الشعر، يلمس الإنسان يلمس أصل الشعر، وهذا يكون في المكائن والآلات الحديثة التي تأتي باستئصال.
بينما المشقص هذا هو المقص.
أي نعم، هي المقصات.
هذا للتقصير.
للتقصير باعتبار أنه ثخين، وعادة في مثل ذلك أنه يؤخذ مثل البهائم وذلك بأنه يبقي شعرا كبيرا. أما التكلف في ذلك أن الحلق لا يكون إلا بأخذ حتى أصل الشعر، بحيث أن الرأس لا يفرق بينه وبين الكف، ولا يفرق بين الأشعر وبين الأصلع. فمثل هذا نقول إن هذا لم يكن من جهة الحقيقة موجودا عندهم فيما يظهر، وهذه الآلات إنما جاءت متأخرة والأمر في ذلك سعة والله أعلم.
جزاكم الله خير وأحسن إليكم، والشكر لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على طيب المتابعة. كان هذا هو فضيلة الشيخ عبد العزيز مرزوق الطريفي في شرح أحاديث الحج من الصحيحين. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين.